الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ومع جبل شامخ وطود أشم ممن حفظ الله عز وجل بهم الدين وهو الإمام النووي رحمه الله، وإن رغمت أنوف فإنه مما لا شك فيه أن الإمام النووي إمام في علوم كثيرة، أعلاها الحديث الشريف والفقه والتفسير والعبادة والزهد والورع والرجال واللغة، وهو صاحب الكلمات النورانية الأخاذة والقلم السيال، فهو إمام سنة وقامع بدعة. فكم من ألوف الألوف من المسلمين الذين تعلموا السنة منه عبر العصور، ومعلوم أن نشر السنة معناه هدم لباطل وإبطال لبدعة، وهو رأس من التأله والتعبد والأدب الجم مع العلماء والمخالفين. شيخ الإسلام الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي زاهد العلماء وعالم الزهاد، حتى أن صدق نية هذا الإمام وإخلاص قد ظهر من خلال سيرته العطرة ومن استفادة كافة العلماء، فضلا عن طلبة العلم على تعدد مشاربهم من مؤلفات هذا الإمام العملاق، فكتبه كرياض الصالحين والتبيان والمجموع وغيرها تقرأ في المعاهد العلمية وتنثر دررها بين العلماء وطلبة العلم والعامة في كل حين. وإنه ليجدر بنا أن نقول في حقه إنه ما جاء بعده من عالم ولا متعلم إلا وللإمام النووي رحمه الله تعالى في عنقه منا، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وقد بارك الله سبحانه وتعالى له في عمره، لأن هذه الخيرات التي تركها كلها والتي سردها أو نشرها علم واقتناؤها حلم وفهمها غنم، والواحد منا يعجز إلا من رحم الله تعالى عن قراءتها، فكيف بتأليفها؟ وقد وفقه الله تعالى في تأليفها وعمره لم يتجاوز 45 سنة، إذ إن ميلاده كان سنة 631 هجرية، ووفاته كانت سنة 676 هجرية، ولكن فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. اسمه هو يحيى بن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد جمعة ابن حزام، نسبته النووي إلى نوى، وهي قاعدة الجولان من أرض حوران من أعمال دمشق، فهو الدمشقي أيضا، خصوصا وقد أقام الشيخ بدمشق نحو من 28 سنة، فهو النووي مولدا والدمشقي إقامة والشافعي مذهبا والحزامي قبيلة والسني معتقدا، لقب بمحيي الدين مع كراهته له، لأن تلك الألقاب كانت متداولة في عصره، ومع ذلك كان يكره ذلك اللقب. كنيته أبو زكريا مع أنه من العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، وإنما كني لأن ذلك من السنة، وهو أن يكن المسلم ولو لم يتزوج أو لم يولد له أو حتى لو كان صغيرا ونشأ تحت كنف والده وكان مستور الحال، فكان يعمل في دكان أبيه مدة، وكان الأطفال يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي ويقرأ القرآن الكريم، فرآه الشيخ ياسين رحمه الله تعالى وكان من صالح ذلك الزمان، وهو على هذه الحالة فقال للذي يعلمه القرآن الكريم وأوصاه به وقال له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال له المعلم: منجم أنت؟ فقال: لا، وإنما أنطقني الله تعالى بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن الكريم وقد ناهز الاحتلام، ثم قدم به أبوه إلى دمشق، وكانت آنذاك محط العلماء وطلبة العلم، وكان عمره 19 سنة، فسكن المدرسة الروحانية، وقد قال الإمام النووي نفسه: وبقيت نحو 2 سنين لا أضع جنبي بالأرض وأتقوت بجراية المدرسة. دراسته وهو صغير ذكر الإمام ابن العطار وهو التلميذ النجيب للإمام النووي رحمه الله أن شيخه حكى له عن نفسه أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، وقال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق به من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله تعالى لي في وقتي. ثم إنه أراد تعلم المنطق فأظلم قلبه فتركه رحمه الله تعالى. أما عن حرصه على وقته فقد كان الإمام النووي لا يضيع وقتا لا في ليل ولا في نهار، حتى أنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في تكرار محفوظاته أو مطالعة، ثم أدى فريضة الحج مع والده وكان عمره لم يتجاوز 22 عاما. كان الإمام النووي مهيبا وقليل الضحك وعديم اللعب، وكان يقول الحق وإن كان مرا، وهو لا يخاف في الله لومة لائم. وكان الزهد والورع والتقى أهم ملامح شخصيته، حيث أجمع أصحاب كتب التراجم على أنه كان شيخا في الزهد وقدوة في الورع، عديم النظير في مناصحة الحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان لا يأخذ من أحد شيئا، وكان كثيرا ما يكتب ما يكاتب الأمراء والوزراء وينصحهم لما فيه خير البلاد والعباد. أما عن ثناء العلماء عليه فحدث ولا حرج. قال الذهبي: الشيخ الإمام القدوة، الحافظ الزاهد، العابد الفقيه، المجتهد الرباني، شيخ الإسلام، حسنة الأنام. وقال ابن كثير: الشيخ الإمام، العلامة، الحافظ، الفقيه النبيل، محرر المذهب ومذهبه وضابطه ومرتبه، أحد العباد والعلماء الزهاد، كان على جانب كبير من العلم والعمل والزهد والتقشف والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد من زمانه ولا قبله بدهر طويل. وقال الشيخ شمس الدين بن الفخر الحنبلي: كان إماما بارعا، حافظا متقنا، أتقن علوما جمة وصنف التصانيف الجمة، كان شديد الورع والزهد، تاركا لجميع الرغائب من المأكول إلا ما يأتيه به أبوه من كعك وتين. وأرخه الشيخ قطب الدين اليونيني وقال: كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش. وأقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة، فحكي عن الملك الظاهر أنه قال: أنا أفزع منه. وقال تاج الدين السبكي: شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين والداعي إلى سبيل السالفين. كان يحيى رحمه الله سيدا وحصورا وليثا على النفس هصورا، وزاهدا لم يبالي بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورا. له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير، لا يصرف ساعة في غير طاعة. هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون، أحاديثا وأسماء رجال، ولغة وتصوفا وغير ذلك. وقال عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النووي رجل ناصح وله قدم صدق بالإسلام، ويدل على ذلك قبول مؤلفاته، حتى أنك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا تجد فيه كتابه رياض الصالحين. وكان النووي رحمه الله بارعا في كثير من الفنون، فبرع في الفقه الشافعي، فقد أخذ النووي الفقه الشافعي عن أكثر من 20 شيخا كبار علماء عصره، وبفترة وجيزة حفظ الفقه وأتقنه وعرف قواعده وأصوله حتى عرف بذلك بين العامة والخاصة. ولم يمض وقت كبير حتى كان علم عصره في حفظه للمذهب وإتقانه لأقوال علمائه وأعرفهم بعلم الخلاف وأحقهم بأن يكون محرر المذهب. يقول عبد الرحيم ابن الحسين الإسنوي في طبقاته وهو: أي النووي محرر المذهب ومهذبه ومنقحه ومرتبه، سار في الآفاق ذكره، وعلى في العالم محله وقدره، صاحب التصانيف المشهورة المباركة النافعة. ويقول ابن كثير عنه: شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. ويقول الذهبي: كان رأسا في معرفة المذهب. ويقول قاضي صفد محمد ابن عبد الرحمن العثماني: شيخ الإسلام، بركة الطائفة الشافعية، محيي المذهب ومنقحه، ومن استقر العمل بين الفقهاء فيه على ما يرجحه. ويقول أبو العباس شهاب الدين بن الهائب: الإمام العلامة، الحافظ، الفقيه النبيل، محرر المذهب ومهذبه وضابطه ومرتبه. ويقول تلميذه ابن العطار: كان حافظا للمذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعه ومذاهب الصحابة والتابعين واختلاف العلماء ووفاقهم وإجماعهم وما اشتهر من ذلك جميعه وما هجر، سالكا في كلها طريقة السلف. وكان النووي مع سعة علمه وقوة براهينه لا يرى الجدال ولا يحب أهله ويعرض عنهم. قال الذهبي في سير إعلام النبلاء: وكان من سعة علمه عديم النظير، لا يرى الجدال ولا تعجبه المبالغة في البحث، ويتأذى ممن يجادل ويعرض عنه. وقال في موضع آخر: كان لا يتعنى لغط الفقهاء وعياطهم أو غياظهم في البحث، بل يتكلم بتؤدة ووقار. ومن أعظم كتبه رحمه الله شرحه لصحيح مسلم، ويعد كتاب شرح صحيح مسلم للنووي واحدا من أشهر الكتب الإسلامية، حتى قيل: ما عرف الناس شرحا لكتاب في الحديث أتقن وأوفى وأبرع مع اختصار من كتاب شرح صحيح مسلم للنووي، فإنه لم يدع لقارئه مهما يبلغ علمه سؤالا في سره أو في علنه إلا ووجد جوابه فيه من بحث السند إذا كان فيه ما يبحث، ومن لغة وما يتعلق بها، ومن تسمية لما يجهل اسمه، ومن شرح المعنى ومما يستنبط من الحديث، ومن قال بظاهر الحديث، ومن خالف، وما حجته، مع فوائد كثيرة وعلوم غزيرة لا تستقصى. وقد أخذ على الإمام النووي رحمه الله تأويله بعض الصفات مخالفا بذلك لما عليه السلف، ولكن قيل أنه راجع عنها في نهاية حياته، ففي آخر عمره ألف رسالة صغيرة في إثبات كلام الله تعالى، ورد بها على الأشاعرة ومن مشى في ركابهم أو تعلق بفلكهم أو لف لفهم، وهي رسالة موسومة بجزء في ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، والذي يدل على اتباعه للسلف الصالح رضي الله عنهم. ولم يعمر الشيخ طويلا ولم يزد عمره عن 45 سنة، ففي سنة 676 هجرية رجع إلى نوى بعد أن رد الكتب المستعارة من الأوقاف، وزار مقبرة شيوخه فدعا لهم وبكى، وزار أصحابه الأحياء وودعهم، وبعد أن زار والده زار بيت المقدس والخليل، وعاد إلى نوى فمرض بها وتوفي في 24 من رجب. لما بلغ نعيه إلى دمشق ارتجت هي وما حولها بالبكاء، وتأسف عليه المسلمون أسفا شديدا، وتوجه قاضي القضاة عز الدين محمد ابن الصائغ وجماعة من أصحابه إلى نوى للصلاة عليه في قبره، ورثاه جماعة من العلماء رثاء حارا، فرحمه الله ورضي عنه وعفى عن زلاته، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.